ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة الفرقان سورة مكية، وللقرآن المكي سمة ظاهرة، وهي أنه يخاطب القلب. روى البخاري في صحيحه من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: دخلت مكة، دخلت المدينة في فداء أسارى بدر، وكان جبير إذ ذاك كافرا، فواف المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، فذهب جبير إلى المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور. قال جبير: حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: فكاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات. السمة الظاهرة للقرآن المكي أنه يخاطب القلب، يعرف الناس بالله عز وجل، وأنه المنعم والمتفضل، فهو أهل أن يعبد دون غيره، كما قال تبارك وتعالى في سورة النمل، وهي سورة مكية أيضا: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الذي فعل كل ذلك أولى أن يعبد ولا يعبد سواه. دخل هشام بن عبد الملك المسجد النبوي فوجد سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وجده جالسا في المسجد فقال له: ألك حاجة؟ فقال سالم: وهشام أمير المؤمنين، وهو الذي يقول لسالم بن عبد الله بن عمر في المسجد النبوي: ألك حاجة؟ فقال سالم: إني أستحي أن أسأل الله، أن أسأل غير الله وأنا في بيته. فلما خرج من المسجد وتبعه هشام فقال له: الآن خرجت من المسجد ألك حاجة؟ قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، أسأله من لا يملكها؟ واعتز بالله عز وجل الذي يملك الدنيا والآخرة أولى أن يعبد. في أواخر سورة الفرقان هذا النمط، هذا النمط من تذكير العباد بالنعم ثم ذكر ما يفعله العباد في مقابل هذه النعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. تصور هناك نمط من البشر الكلب أفضل منه، هذا لا يستحق الحياة، هذه شهادة الله عز وجل عليهم. وإذا جرح الله عز وجل عبدا لا تجد له معدلا أبدا، ومن يهن الله فما له من مكرم. إذا جرح الله عبدا وسقط عليه لا يرفعه أحد. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي جعل هواه إلها، كلما أعجبه شيء فعله، لا يشكر إلا عن هوى نفسه، هذا هو الذي عبده، جعل إلهه هواه. إن الله عز وجل علمنا وأدبنا فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى تؤمروا، أي معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذي يفعل ما لم يؤمر به تقدم بفعله بين يدي الله ورسوله، والذي امتثل أمرا غير أمر الله عز وجل فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الذين يتقدمون بين يدي الله ورسوله من المسلمين بالألوه المؤلفة، يسمعون القول ولا يمتثلونه، ربا البنوك أجمع العلماء على أنه حرام، وهكذا اتفقت كلمة المجامع العلمية على أنه حرام. وسد رجل اتهموه بالجهل في أصول الشريعة وقالوا أنه لا يفقه شيئا في الأصول، هكذا قالوا وكتبهم موجودة، فقال: ربا البنوك حلال. فماذا كان رد فعل العامة بجهل الفتوى؟ مذهب العامة أنه إذا قام رجل فقال قولا يخالف المعهود عندهم يقولون له: أأنت أهدى أم كل هؤلاء؟ ويستدلون على الحق بالكثرة، وهذا ليس بدليل صحيح، فإن الله عز وجل وصم الكثرة بالضلال، قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.
وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال بل أكثرهم لا يعلمون. والحق مع القلة، قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فلا تستدل على الحق بالكثرة، فإن الكثرة لم تكن مظهرا من مظاهر الحق أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فيقولون للرجل المتفرد ولو كان معه الحق أأنت على حق وكل هؤلاء على باطل؟ أنا أدين هذا العامي لمذهبه في هذه المسألة، وأقول له أكل المزارع العلمية على ضلال وهذا وحده على حق؟ أين مذهبك؟ مذهبك إن الحق مع الكثرة، فلماذا خالفت الكثرة هنا واتبعت رأي الفرد الشاذ؟ هو الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لأنه بيجيب له فايدة وبيجيب له مكسب. فكلما هوي شيئا اتخذه إلها وعبده من دون الله عز وجل. قال الله عز وجل أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لقد اتهموا الحمار بالغباء، والحمار ذكي. لو أن الحمار مشى في طريق مرتين ألف ولم يطل، هذا الحمار المجني عليه أذكى من كثير من بني آدم. ثلثين الكرة الأرضية كفر يكفرون بالله العظيم، ثلثين الأرض يكفرون بالله. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم شرع الله عز وجل يعدد نعمه على العباد ويعدد ما فعله لهم، ثم ذكرت النتيجة المحزنة بعد إنهاء إعداد النعم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولو شئنا لأرسل بعثنا في كل قرية نذيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزقا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا وكان ربك قديرا. تأمل. وهو الذي أربع مرات. ضمير الرفع المنفصل هو يجيء لتأكيد التفرد، أي هو الذي فعل لا غيره. لم يشاركه أحد بكل هذه النعم، فهو الذي فعل كذا وكذا وكذا وكذا. إيه النتيجة؟ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه ظهيرا. هو ده رد الجميل. وهي دي النتيجة. بعد كل تعداد النعم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. خطاب للقلب، خطاب للقلب. اي رجل عنده قلب يسمع هذا البيان يرجع الى الله عز وجل ويقلع الانداد من دون الله عز وجل، لانه الذي تفرد. وهذه من طريقة القرآن الرائعة في إقامة الحجة على الناس، أقامت حجة على أنه الإله المتفرد بالعبادة بالنعم التي أنعم بها على العباد. فالذي أوجد والذي خلق والذي رزق أولى أن يعبد من دون غيره، الذي لم يخلق شيئا. ثم تأمل، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، نوع من الكفران بالله عز وجل سجله الله على العباد في هذه الآية. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. ما هو الذي صرفه الله بينهم؟ المطر، الماء، وليس القرآن. ولقد صرفناه بينهم، يعني صرفنا الماء بينهم، لأن الضمير ينبغي أن يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الماء، وليس للقرآن ذكر. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه، كل ذا الماء، مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا الماء بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ما هو وجه الكفور؟ الكفران الذي علاه الله عز وجل. وجه الكفران ورد في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه الشيخان، أن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكواكب. أنزل الله عز وجل الماء، يقول لك الرياح الشمالية العكسية الغربية، ودفعت الماء وبرد ورعد ونزل الماء. من الذي فعل كل ذلك؟ لا يذكرونه في كلامهم، لا يذكرونه في حديثهم، لا يقولون أرسل الله الريح وأرسل المطر وأرسل البرد، لا يقولون ذلك، إنما مطرنا بالرياح الشمالية الغربية العكسية. لا يذكرون الله. لماذا لا يذكرون الله وهو الذي فعل كل ذلك؟ أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب. سنة من السنوات، حوالي 7 سنوات ولا 8 سنوات، عنوان الجريدة الرسمية: بحيرة ناصر أنقذتنا من الجهاد. عنوان بحيرة ناصر أنقذتنا من الجهاد. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن الله استرد هذا الماء، من الذي يرد الماء إليكم؟ لماذا لا تنسبون الفضل إليه تبارك وتعالى؟ هذا مظهر من مظاهر الجحود والكفران، أن تنسب الخير إلى غيره. ولقد فرطناه بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عام بأكثر مطرا من عام. كمية الماء التي قدرها الله عز وجل وتسقى العباد مقدرة وكنز كل ذلك. طيب اين اذهب الماء لما يصاب العباد بسخاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما عام باكثر مطرا من عام، ولكن اذا عمل العباد بالمعاصي صرف الله الماء في البحر، لكن كمية المطر هي لكن لا تنزل عليها، انما تمطر على البحار، والعباد في امس الحاجة الى قطرة ماء لعلهم يتذكرون. فلولا اذ جاءهم باتنا تضرعوا، لولا اذ راوا باتنا استكانوا ورجعوا واخبتوا واعترفوا بذنبهم، فان الله عز وجل يحب العبد المعترف بذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: اذنب عبدي ذنبا، فقال: يا رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم اذنب عبدي ذنبا، فقال: رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب به، غفرت لعبدي. ثم اذنب عبدي ذنبا، فقال: رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عز وجل: علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويعاقب به، فليفعل عبدي ما شاء. فليفعل ما شاء ليس معناها ارتكب المعاصي كما شئت، لكن معناها اذا عصيت الله فمتى رجعت تلقاه، لكن بشرط ان تلقاه لا تشرك به شيئا. ده الشرط الوحيد، الشرط الوحيد. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي اذا لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت ما كان منك وما ابالي. الذي اكثر سيئه هي الشرك، هي سيئه تاكل كل الحسنات ولا تبقي منها حسنه، برغم ان الله عز وجل قال: ان الحسنات يذهبن السيئات. لكن هناك سيئه واحده لا تبقي حسنه، وهي الشرك الذي لا يقبل الله عز وجل من صاحبه صرفا ولا عدلا، فيرسل الماء الذي به قوام حياه كل حي على وجه الارض، ومع ذلك لا ينسبون هذا الخير اليه، فابى اكثر الناس الا كفورا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهدهم به أي بالقرآن. القرآن فيه مناظرات مع أهل الشرك والكفر، والقرآن فيه الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله عز وجل. القرآن يعلمك كيف تقيم الحجة على المعاند. فقال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهلهم به جهادا كبيرا. لا تطع الكافرين فيه لفتة عظيمة، أن الكافرين لا يتركون لك القرآن، والمنافقين أيضا لا يتركون لك القرآن، بل يثيرون على آيات الشبهات. واستخدمت كلمة الجهاد هنا جهاد من الجهد، اسم جهاد الدعوة. لماذا صار جهادا وجهدا؟ لأن فيه كفرة ومنافقون لا يتركون لك أدلة القرآن، يثيرون عليها الشبهات، فأنت مطالب أن أنت تعمل في أكثر من محور، تزود عن القرآن شبه الكافرين والمنافقين، والمحور الآخر تقدم هدايات القرآن لمن يريد من المؤمنين. فأنت تعمل مرتين. المشركون حاجج المسلمين فلم يستطيعوا أن يردوا عليهم حتى أنزل الله عز وجل الرد. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. كل هذا حرام. المنخنقة التي تموت خنقة، والموقوذة التي تضرب بآلة حادة على رأسها، والمتردية التي تسقط على قمة جبل أو مكان عالي، والنطيحة التي نطحتها أخوها فماتت. طيب، ما هو الحلال بالنسبة لنا؟ النذبح. فقال المشركون للمسلمين: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعني انتوا اللي بتقتلوا وتذبحوا وتاكلوه واللي ربنا قتل لا تأكلوه؟ فهو المتردية والنطيحة والموقوذة وهو ده كله الله عز وجل هو الذي قتلها. توقف المسلمون فأنزل الله عز وجل الرد على هؤلاء: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه شبهة شيطانية يثيرها بين الحين والحين واحد من الكفرة أو المنافقين. وبعض الناس يحرف آيات القرآن الكريم بدعوة التفسير، كل ده يحتاج إلى جهد دعاء يدفع عن القرآن، وبعد أن يدفع عن القرآن يعلم المؤمنين. ولذلك قال الله عز وجل: وجاهدهم جهاد كتاب تعمل على الحرج. واحد من الذين يقولون ان في تفسير اشاري للقرآن الكريم، تفسير اشاري يعني تفسير ليس على ظاهر الكلام، اللي بيسموه روح النص. روح النص يفسر آيات القرآن الكريم تفسير لا علاقة له بالكلام. من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه؟ أي واحد يدفع الآية دي في إيدك آية القرآن أي في الكرسي؟ من ذا الذي يدفع عنده إلا بإذنه؟ إيه معنى الآية دي؟ أي من الذي يدفع عند الله إلا بعد إذن الله له بالشفاعة؟ مين يعني؟ لا أحد. ولا يملكون الشفاعة أبدا إذا أذن الله له شفع. هذا معنى الآية. يوم يأتي هذا الرجل ويفسرها كالآية، يقول: من ذا الذي يدفع عيد كلام جديد؟ من ذل من الذل. وذي اسم إشارة إلى النفس، ذي وهذا وهذه وهذه أسماء إشارة، فذي اختصار اسم الإشارة هذه وحدث الهاء، فكلمة ذي إشارة إلى النفس، يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء. أي فعل أمر من وعى، أي احفظ هذا الكلام. هذا المعنى. أي آية، أي كلمة في الآية تدل عليه؟ أين الذل في الآية؟ أين لفظة الذل في الآية؟ لكنه دخل السلام على بعضه وعجل وطلع عبارة جديدة. فهذا أشر من اليهود، الذين كانوا يحركون المعاني. أما هذا فيحرك لفظ القرآن ويسمي له تفسير. فأنت أيها المفاهم الداعية إلى الله عز وجل محتاج أن أنت ترد على هؤلاء، وهم بالألوف المؤلفة لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وسال وسالته. فلا جرم أن ذكر الله عز وجل الجهاد في الدعوة بالقرآن. فلا تطع الكافرين ولا يحتمل قلبك ولا يخطف قلبك بالشبه، وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم قال الله عز وجل بعد إعداد هذه النعم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. طيب، يعبدون ما لا ينفعهم، كلام سائل. رجل يعبد ما لا ينفعه مجنون طبعا، لكن رجل يعبد ما لا يضره، ومن الذي يرجو الضرر؟ يعبدون ما لا ينفعهم مدنيين. طيب، يعبدون ما لا يضرهم، من الذي يرجو من يضره؟ فإيه معنى ولا يضرهم؟ إن كل إنسان فيه داعية الألوهية، كل واحد فينا على استعداد أن يقول أنا ربكم الأعلى. كل واحد عنده هذا الاستعداد. واعتبر بحالة فرعون، غدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. لعل كثيرا منكم سمعوا خطاب ذلك المتكلم في ذلك الزمان لما قال: أنا لن أرحم، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد. لعل بعض الجلوس يذكر قول هذا القائل. كيف ساق له وهو كان يعترف في أحاديثه المكتوبة والمسموع إنه كان بيشتغل في نص محل السيارة عتاب في المحطات يرفع الشوارع على ظهره؟ كيف آل به نهاية الأمر أن يقول: لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعباد؟ والذي لا يبدل القول لديه هو الله عز وجل العليم بما تقول اليه عواقب الامور. لكن امثالنا يغير ويبدل لجهله بالعواقب. عمل خطه معينه اتفق في هذا الخطه ضعيفه لان لها سلبيات فيما بعد تغير. لكن الله عز وجل العليم الذي لا تخفى عليه الرفيه لا يغير. اذا قال قولا ثبته ولا يغيره، لأن علمه بلا حدود. فكيف ساغ له أن يقول ذلك وهو الذي قال على سترة سيئة؟ اعتبر بهذا في العصر الحديث، كل رجل منا عنده داعية الألوهية. فإذا هذا الإنسان محتاج واحد يوقف طغيانه ويوقف زحفه ويضره لأنه يمرضه، يظل رهين الضرار، لأنه لو ترك حيا طريقا لكفر. إذا إلحاق الضرر به نعمة، إلحاق الضرر بهذا نعمة، هو ضرر من وجهة نظره. لكن إذا نظرت إلى عواقب الأمور ومآلها هي النعمة بذاتها. فأنا أحتاج إلى من ينفعني ومن يلحق بي الضرر لنفعي أيضا. ولأن هناك بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هناك ناس لا يرجعون إلى الله إلا بعد أن تقرعهم المصائب. الجماد أفضل منهم. قال الله عز وجل للسماوات والأرض: هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. لماذا لا يعود هؤلاء الى الله الا كرها؟ لماذا لا يعودون طوعا؟ والله عز وجل حقيق بان يعبد، جدير بأن لا يعبد غيره تبارك وتعالى. ولذلك عاد الله عليهم أنهم يعبدون ما لا ينفعهم وما لا يوقف طغيانهم لنفعهم أيضا. ثم قال: وكان الكافر على ربه ظهيرا إذا رأى عدوا لله انضم إليه على الله. يظاهر كل عدو لله عليه وعلى أولياء الله عز وجل. وكان الكافر على ربه ظهيرا أعاذنا الله وإياكم من الكفران به. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذه الآية فيها لطائف. وتوكل على الحي وسبح بحمده. لا يتم المعنى الجميل إلا إذا ذكرت الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هو الحي، الحي الذي لا يموت. فلماذا أكدت الحياة بنفي الضد؟ أكدت الحياة بنفي الضد لأكثر من معنى. المعنى الأول تأكيد المثبت وهو الحياة، حتى لا يظن أحد أن حياته يلحقها نقص. لا، هي تمام الحياة. الحي الذي لا يموت جاء تأكيد مثبت بنفي الضد، كما لو قلت رأيت بعيني، مع أن الرؤية لا تكون إلا بالعين، وتقول سمعت بأذني، والسمع والسماع لا يكون إلا بالأذن. وكما قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مع أن الإلهين لا يكونان ثلاثة ولا أربعة. لا تتخذوا إلهين اثنين، كل هذا جاء تأكيدا. لو أن رجلا تقيا كريما، وليكن هذا الرجل أبا، كلما اشتهيت شيئا أعطاك وأمدك، لا يحصر بذلك شيء مهما كان ثمنه غاليا إلا أعطاك وزيادة. يبقى أعظم مصيبة تصيبك أليس موت هذا الرجل؟ إن إذا مات الرجل ستحتاج، لن تجد أحدا في كرمه، لن تجد أحدا يسد طاقتك ولا تقوى. فموت هذا الرجل هي أعظم كارثة تصيب هذا الإنسان. فجاء قول الله عز وجل الذي لا يموت لطمأنة قلبه، اطمئن فإن الذي توكلت عليه لا يموت بل سيرثه. فمن فممن تخاف؟ ولماذا تخاف من المستقبل؟ الجماعة اللي عندهم رعب دائم من المستقبل والغيب والمجهول، لماذا تخافون؟ الحي الذي لا يموت، هذا لا يموت، فلماذا تخاف؟ ولماذا يضطرب قلبك؟ ولذلك جاء هذا مصدرا بقوله عز وجل: وتوكل. أكثر ما يذكر التوكل في الرزق، التوكل بيذكر في كل شيء من مناحي الحياة، لكن أكثر ما يذكر التوكل في الرزق، وأكثر ما يشغل العباد الرزق. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا، يعيب عليهم ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماقا وتعود بطانا خمافا جائعة ليس في حوصلتها حبة واحدة. هذا الطائر لا يدري من أين يلتقط الحب، لا يدري، لكنه يمر ويرى الحبة من فوق وينزل. ولذلك قال الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. الخبأ هذا الذي يعاينه الهدهد مطبوع في الأرض يخرج الخبأ. فهذا الطائر يغدو في الصباح لا له دكان ولا له حرفة ولا وظيفة، فيرزقه الله عز وجل فيرجع بطانا أي بطن ملآن بالطعام. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حقا حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وفي مسألة الرزق لنا هذا الشيء بيشغل العباد، الرزق قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني ليس في الأرض. طب لماذا ذكر أن الرزق في السماء؟ حتى لا تخشى من طغيان طاغٍ، إذ لو كان في الأرض لانتهبه منك. فقال لك رزقك ورزقه في السماء، ليس هو في متناول يد واحد منكم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم أقسم الله عز وجل بذاته العلية: فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فتوكل على الحي الذي لا يموت. جاءت المسألة بمعرض التوكل، وحقيقة التوكل اعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. ودي مسألة مهمة ظل فيها جبل كثير. حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله بغير البراءة من الأسباب. يعني ليس معنى التوكل التوافق وترك السبب، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة إلى المدينة ماذا فعل؟ ألم يختبئ في الغار؟ لماذا اختبأ؟ كان ممكن يمشي وأنا متوكل على الله، ولن يروني ولن يستطيعوا إيصال الضر إلي، كان ممكن كده، لكن لماذا اختبأ في الغار؟ هو ده ينافي التوكل؟ لا ينافي التوكل ولا ينافي اعتماد القلب على الله. انظر إلى اعتماد قلبه على الله وهو في الغار، لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدا نظر تحت قدمه لرآنا. هنا ظهر التوكل. قال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هو ده التوكل اللي هو اعتماد القلب على الله، لكن هذا لا يمنع من أخذ السبب. هذا لا يمنع من أخذ السبب. كما أنك تأكل لدفع الجوع، وهذا كله من الأسباب التي قدرها الله عز وجل، وأكلك لحفظ حياتك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، بل العباد يعدون ذلك الأسباب بدعوى التوكل مجنونا. فلو قال رجل: أنا لن أتزوج، ولو أراد الله عز وجل أن يرزقني بالولد لرزقني بالولد، يقول الناس مجنون، كيف يرزق الولد بغير زوجة؟ لو قال: أنا لا آكل، ولو شاء الله لحفظ حياتي ولم يمتني بدون أكل، لعد العباد ذلك نقصا. ولو جلس رجل في بيته وانتظر أن ينزل الرزق من السماء لقال الناس مجنون. إذن التوكل ليس معناه نقص باليد من الأسباب، إنما معناها اعتماد القلب على الله عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده لتمام حياته وقيوميته. ثم ختم الآية ختاما في غاية العجب والروعة: وكفى به. تأملوا يا اخوانا في عجز الآية، إنها آية وكفى به بذنوب عباده خبير. لماذا ذكر الذنب؟ هذا هذه الآية تكررت مثيلتها مرة واحدة في القرآن ضد الإسراء، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلماذا ذكر الذنب؟ ذكر الذنب والله أعلم لسببين. السبب الأول لأن العباد يجتهدون في إخفاء الذنب، يفعل الذنب في الخفاء، فإذا كان يجتهد في إخفاء الذنب ويعلمه الله عز وجل فهذا يدل على تمام حياته وقيوميته على عباده. تأكيد للحياة أثر من آثار حياته تبارك وتعالى، وأنه لا يموت. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تذكر القيومية مع الحياة. إذا لما قام على كل نفس بما كسبت ذكر الذنب لأن العباد يجتهدون في إخفاء الذنب بخلاف الطاعة. الطاعة العبد بيظهرها أمام الناس يتبجح بها، بخلاف الذنب يخفيه. المعنى الثاني كفى به. كلمة كفى أول ما تسمعها تتذكر معنى الكفرة والإحاطة. وكفى بربك هاديا ونصيرا، كفى بالله شهيدا، فيها معنى الإحاطة والكفرة. يبقى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده اهرز يرزقه وضمن للعباد أن لا يجيعهم، فإيه النتيجة؟ وكفى به بذنوب عباده، يدل على أن ذنوب العباد ساقت كل خوف مع إنعامه وتفضله، وأنه برغم ذنوبهم يقول إلي تعالوا، برغم ذنوبهم لا يتبرأ منهم، وهو أرحم بهم من الأم بولدها. وكفى به بذنوب عباده خبيرا، مع كثرة ذنوبهم يقول لهم توكلوا عليه، لأنهم لا يجدون له عدلا ولا نظيرا.
قال الله عز وجل وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا تسأل جاهلا عن الله. إذا أردت أن تسأل عن الرحمن فاسأل خبيرا به. وهذه الوصفة التي أردت أن أقفها بهذا الضوء، نحن فيما بيننا لا نذهب إلى طبيب جاهل ولا إلى عامل جاهل، وكلنا يبحث عن أمهر الأطباء وأمهر العمال. يقال هذا خبير، هذا خبير بالمرض الفلاني، أو هذا خبير بالآلة الفلانية. ويعد العباد أن من الوقت والخسارة أن يذهب إلى رجل جاهل، فكيف جئت على أتم المطالب وأهمها ولم تسأل أعلم الناس لله؟ الرحمن فاسأل به خبيرا. وشوف لفظة الرحمن ما أجملها في هذا الموضع، شوف سياق الآيات
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن على العرش استوى. استواء حقيقي بغير تشبيه ولا تمثيل كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. لكن استواء على العرش مد له عز وجل. ربنا سبحانه لما قال الرحمن على العرش استوى مدح نفسه بهذا الاستواء. والعرش في السماء. العرش ليس في الارض. انما العرش في السماء. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الجنة قال سقفها عرش الرحمن. سقف الجنة عرش الرحمن. يبقى الرحمن تبارك وتعالى اسأل به خبيرة ليحببك فيه. وانت تسأل خبير ليه؟ حتى يحببك بالله عز وجل. والله عز وجل يتحبب إلينا بآلائه ونعمه. يعدد نعمه لنحبه ولنشعر بالتقصير في حقه. ولله المثل الأعلى. افترض مثلا أنت عندك رجل ساكن في ثلاث غرفة شقة مكونة من ثلاث غرف. وعندك ولد في الثانوية العامة ولا ولد في الشهادة. وأنت قررت له غرفة لوحده. وانت كلكم لكم كبستوا غرفتين وخلاص اعلنت حد الطوارئ ممنوع همس الولد بذاك ممنوع دعي الولد بذاك حطيت له ثلاجة عشان ياكل ويشرب بقى المرطبات حطيت له مروحة عشان ما يشعرش بالبرد عامل له سرير لوحده كل ده وتقول لي يا ابني ذاكر وانا اصرف عليه في نهاية السنة الولد وصل انت بتقول له ايه؟ تقول له مش انا اديتك غرفة لوحدة وكبستك غرفتين مش انا جبت لك فنانك مش انا جبت لك اللي نفسك فيه تاكل وتشرب مش انا ياما ضربت اخواتك ورميتهم في الشارع عشان ما تعرفوش عشان تعرف تنام كويس مش ياما عملت كده مش انا مش انت بتقول ليه؟ لان ذكر النعم في موضع التقصير اشد من ضرب السيء ده لمين؟ للي عنده دم اللي عنده احساس يفضل ان يضرب بالسيء ولا يلام هذا اللوم ولا هذا التقرير فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب قلب الانسان عملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت لك وعملت كذا وكذا وكذا ورزقتك وخلقتك ونديتك ورفعت عنك الامراض ودعوتني واستجبت لك طبيعي النتيجه ولذلك استعداد النعم طريقه قرانيه فريده تمس القلب والرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب الرفق في الامر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وهذه طريقة انت لو تدبرتها بين العباد تجد انها انجع واقوى من الضرب المحكم او تعرف مثلا الجماعة اليهود اخذوا مننا اكثر 100 مرة من اللي كانوا بياخذوه بضرب المحكم يعني الزرع اللي هو سمير ده اللي راح ده كان كل طريق ضرب المسلمية هنعمل مستوطنات واللي مش عارف بها ضلع قلب ويعمل كده فكان يستنفر الناس وطبعا بقى ايه حصاد الحجارة وانتفاضة الحجارة والكلام ده كرد فعل طبيعي للعنف فقال لك الجماعة المسلمين دول نفسهم طويل وهم اللي يعرفوا كلمة مصطلح الجهاد والفداء والكلام ده اليهود دول جبناء اليهود لم يأخذوا قوتهم إلا من ضعفنا هم ما عندهمش قوة ربنا هو اللي قال كده هذا ليس حكمنا إنما هذا حكم لطيف خبير عالم الشرائع قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وفي نفس الوقت اليهودي يموت في الحياة نفسه يعيش إن شاء الله كالناس إن شاء الله أنا طبعا مش معنى أن أنا بحتاج للمهنة دي إن شاء الله أي مهنة مهما كانت حقيرة عند العباد نفسه يعيش ولا يموت. ولتجدنهم احرص الناس على حياه كده من غير الف ولام. من غير الف ولام ليه؟ عشان خاطر يدل على الرداء. نكر اي حياه اي حياه بس يعيش. وصاحب الفداء والجهاد الموت محبب اليه. والمسلمون فقط دون غيرهم هم اصحاب الجهاد والفداء واصحاب النفس الطويل. ولو تتحداه لو تحداك بدينك لا يغلب. ورجوع الامه لدينها امر ذات اهميه. لا تهزم اذا رجعت الى دينك. لا تهزم. دين عندهم فداء عندهم نفس عندهم فرحين. كان العرب المشركون في الجاهلية كان الواحد منهم يقول إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. واحد يستنجد بيك وانت ما تعرفوش وممكن واحد تطلع واحد يديك مطوة يديك ثندر يديك مصاصة وانت عارف كده كويس ومع ذلك إذا استنجد بيك تلاقي روح الفداء عندك وتنزل. إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. الفداء والتضحية دي لا تجدها إلا عند المسلمين فقط. لأنك احنا بقى هنقعد بقى نلاقوهم والصحوة الإسلامية مدها عالي والأطفال دول ما استمروش يضربوا بالحجارة برغم إن أنا شفت منظر لا أنساه أبدا. جنود إسرائيليين مسكوا طفل كسروا له عظم إيديه الاثنين عشان ما ينتفعش بإيده بعد كده. كان اللي يمسكوه كسروا له عظم إيديه وسيبوه واستمروا يضربوا بالحجارة سنوات طويلة. هلا لا احنا بقى لازم نغير الخطة. ايه الخطة دي؟ ما نعملش بقى زي النجارة ولا الرجل الغفير يجي على حيطة ناشفة بيبيض ومعاه مسمار ودب يقول المسمار مكتوب نصين ولا راجع في عين ولا بتاع. لا انت لما تشوف حيطة ناشفة بيبيض وعايز تدوق فيها مسمار بتعرف تعمل ايه؟ تقول تقول تريسك 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 بالراحة كده واخد بالك لحد ايه؟ رفق نوع من الرفق. لو انت تدب العنف ما يجيش معاه تد كده برفق يجي معاه. فانا خلاص احنا نفضل نحاربهم ليه؟ احنا بقى نقول لهم خلاص احنا حبايب واحنا اخوان وبتاع ويلا بقى نتبادل بقى الزراعه والصناعه والسقافه وهدلت ونبوظ لهم العقائد بتاعتهم وناكلهم بتاع اناناس وكنتالوب ومش عارف كله محكوم بالهرمونات يجيلهم فتل كبد وفتل كلى وسرطانات ومش عارف ايه الكلام ده وكده يبقى خلاص واحنا كده نبقى حلوين ومفيش مشاكل. طريقة الرفق دي طريقة خطيرة جدا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شرعها لنا في مجال الدعوة مع الخصوم. قال ادفع للتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شفت الكلام؟ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني بعد ما كان عدو بقى بيحبك جدا. كل ده بسبب ايه؟ ادفع ادفع بالذي هي احسن. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. الحكمة لم يذكر فيها حسنة والموعظة ذكر فيها الحسنة والجدال ذكر فيه أحسن. يبقى هي ثلاث درجات ورا بعض. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ربنا سبحانه وتعالى خاطب قريش 13 سنة قرآن المكي كله تذكير بالنعم. حب الحب حبيبه الأول وحن القلب بعد ما تبذل جهدك الترغيب وانك انت تحنن قلبه وانت تجيبه بكل وسيله ولم يعفي ما بقي الا الترهيب. لكن ما تبذلين للترهيب فان الله ما ابتدا به انما بدا بالترهيب. ودائما يقدم رحمته تبارك وتعالى على غضبه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. وفي الحديث الصحيح إن الله كتب كتابا فهو عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وقال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تكفروا يرضاه لكم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فكل خير وكل عدل إحنا بنبتدي به، يبقى الرحمن فاسأل به خبيرا. إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل سل أخبر الناس بالله، وأخبر الناس بالله هم الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. نفي الصفات أكبر جريمة يرتكبها إنسان في حق نفسه. ليه؟ لأنه ضيع عليه باب زيادة الإيمان ومحبة الرحمن تبارك وتعالى. ولذلك تجد معظم آيات القرآن تنتهي بصفة من صفات الله أو صفتين، وهو الغفور الرحيم، وهو العزيز الحكيم، إن الله عزيز ذو انتقام، وهو العليم القدير. دائما تجد نهايات الآيات أو آخر هذه الآيات صفات لله تبارك وتعالى. بس لما تتأمل هذه الصفات مع سياق الآيات يزود إيمانك على الله. علشان كده الذي يدلك على الله لابد أن يكون أخبر الناس بالله. إنما واحد لا يعلم هذا يضله، لأنه لا يعلم. يعني لما مثلا نتأمل صفة من صفات الله عز وجل ولتكن صفة الرحمن اللي احنا بنقرأها في كل صلاة، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تتأمل صفة الرحمن ليه؟ وتريد أن ترى أثرها في الكون علشان إيمانك يزداد. وإيمانك يزداد إذا ربطت الأسماء الحسنى بالكون، اربطها بمظاهر الكون يزداد إيمانك. إيمانك كلما نظرت أمامك أو خلفك، لأن كل شيء في الكون مربوط بصفة من صفات الله عز وجل. يعني مثلا الماء، المطر لما ينزل من السماء، الرسول عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان إذا رأى الغمامة في السماء كرب له وتغير وجهه ولا يستقر على حال. عارف ليه الضايع جاي الآن؟ فتقول يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيث استهشروا، وأرأت إذا رأيته كربت له. يعني معنى في مطر يعني خير. طب أنت بتخاف ليه كل ما تشوف الخير ده؟ قال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، إن قوما قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء دمر بها. وما يؤمنني، فما كان يستريح إلا إذا أمطرت ماء جدا تعبان. ليه؟ لأن فيه جماعة ربنا تعالى قص علينا تصف صف الأحصاص رأوا المطر غمام قال لك هذا عارض ممطرنا، ده غيث هينزل المطر. فكان هذا فيها الحجارة وفيها الرج وفيها الخرف، فيفضل شعبان لحد ما تنظر. ولذلك المطر، كلمة مطر في القرآن لا تستخدم إلا في التدمير، إنما اللي بيستخدم في الرحمة الغيب. أي كلمة مطر تلاقيها في القرآن تبص لها إيه؟ وأمطرنا عليهم مطرا، وأمطرنا عليهم حجارة من السماء. لفظة المطر فيها خلق وتدمير وعذاب بخلاف لفظة الغيب، لأن الغيث فيها معنى الغياث والغوث والنزل، وهو الذي ينزل الغيث بعدما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فكلمة غيث فيها غياث وفيها نجدة. فلما تنظر إلى كلمة الرحمن وأثرها في الكون وتربط كلمة الرحمن بمظاهر أنت رأيتها في حياتك هتنفعك لو وقعت في الفضل أو في مصيبة. يعني في واحد يقص علي يقول إن حماه كان قادم من محافظة وهو يسكن في القاهرة وقادم من محافظة الإسكندرية وبعدين وهو عند كفر الزوار الزجاجة على العربية سرطا بدأ مكفش قدامه فحاول يحاول يعمل أي حاجة. المهم دخل في إيه؟ دخل في طالبات مدارس ومات رجل سن فوق الستين واتكفر سنتين ثلاثة في العملية. طبعا على طول أخذوا الاسم وعملوا محضر وهو كلم دب بنته اللي يحكي لي القصة دي وراح على سامي يجيبه. هو كان مستعد فرع من محافظة الإسكندرية راح القاهرة دي عنده معاد مهم جدا صوب شباكه. المهم طبعا لما يقدر يقول نازل القاهرة وجد بنته أتى بيه في البلد بتاعته وقعدوا وتاني يوم الصبح راح القاهرة ودخل وسط النوم ورأوا شيئا عجيبا. العمارة اللي هو ساكن فيها السقف طبقتين مقرر من الداخل. وجدوا ان الطبقة السفلى كلها بتاعت وسط النوم واقعة على السرير. خلى الراجل ده ما حصلوش اللي حصل ده هو وواصل طريقه وراح وينام على السرير لوحده اللي نزلته ميتة ونزل عليه السقف ده. يبقى لطف بيه ولا لا؟ لطف بيه. لكن مش لازم بقى كل مرة لازم يوريك حاجة عشان يتعرض تعرف انه لطف بيه. لا مش لازم. يبقى لازم حسن ظنك بالله يبقى جاهز عندك على طول. إذا وقع في فرصة والحمد لله أكيد كان هيحصل لي أعظم منه. يبقى أنت إذا تفكرت الحكاية دي ووقعت في مطب ولا بلاء وتفتكرها فتقول رحمته شملت فلانا فتشملني. يبقى لما انت تربط الذي تراه في الكون بصفه من صفات الله عز وجل وكل ما تقع في بلاء تصطحب الصفه وتصطحب الحادث تعرف ان ربنا وصف فيك. تزداد لله حبا. تزداد لله حبا. واحد يقص علي قصه بيقول ان كان بيوزعوا بطاطين في ايام الشتاء البارد الساعة 12 بالليل والسماء كأفواه السرب ورعد وبرق وريح. بعد وجد بطانية لامرأة مسكينة راجع البيت فسمع بطيخة نائما على الرصيف. واحد بشخر على الرصيف فاستلفت نظره ان واحد ينام بهذا العمر في هذا الجو فتتبع مصدر الصوت واذا به يجد رجلا متسولا وقد تدثر بملاءه مقطعه لا مقطعه وهو متلحف فيها وبشخه. بشخه يعني مستغرب. ما هو ما تسمعش الغطيط الا الواحد السريع انما القلق القلق ما يجيش الغطيط معاه انما الغطيط ياتي الانسان دائم السريع. طيب هذا الانسان ممكن يروح البيت يقول لهم قبل ما يروح شغال الزفايه على ماجي وهات البطانيه الاسباني والايطالي واللويندي يحطوها على بعضها واول يوم داخل مره واحده صارت تدفعه ويقعد يتعش له خمس ست دقائق سبع دقائق على ما هو اللي يدف الغضب. ما انتوا فاكرين الغضب يدفيه؟ لا انت اللي بتدفيه. هو الغضب هيجيب حراره منين؟ انما جسمك انت هو اللي بيشع حراره على طول. يبقى انت اللي بتدفي الغطا. يبقى ايه مهمه الغطا؟ ان هو بيحجب عليك الحراره اللي في الراس فتقوم انت تشعر بحراره جسمك انت. ادي مهمه الغطا. فتفضل بقى تشكك كده لمده 10 دقايق لحد ما تدفي نفسك بنفسك. واخد بالك؟ وهو الراجل ده متغطى بالله مقطعه وعلى الرصيف وفي الجو دوت ونايم. يبقى رحمن ولا لا؟ يبقى رحمن. ان هو وسعت رحمته عباده حتى الفقير المعوج لانه عبده وخلقته عبده هيعذبوه يرحمه. يبقى لما تذكر بقى الرحمن وتستحضر بقى الصفات دي معاك ويعرضنا البلاء في الدنيا دون تتفكر وتقول مثلما أنجاه ورفع عنه ينجيني فأنا عبده. اليوم ده يحملك على اللجوء إليه والتعلق به ومحبته. يبقى يا جماعة ضروري نوظف الكون ده كله لزيادة الإيمان بالله عز وجل. يعني مثلا تأمل في الأرض والنبات، واحنا برضه بنهمل الكلام ده هو للنساء اللي هم ربنا سبحانه وتعالى لم ينعم عليهم بنعمة الولد. امرأة في عقيم ونفسها ثلث أو رجل ونفسه يعني ربنا يرزقه بولد. شوف قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فأما الصورة دي ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ذليلة، أرض زرداء. كذلك المرأة إذا لم تكن حاملا أو يكن عندها قابلية للحمل بتعتبر مثل الأرض البور، تلاقيها كده مكتئبة وحزينة ومقصية كده ولا أمل لها في الدنيا، لأن الخشوع أحد علامات الذل، الخشوع أحد علامات الذل. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع علامة الذل. فأرض لم ينزل عليها الماء وبور الناس يزهدون فيها، فيبقى فيها ذل وخشوع وإخفاء. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. فالمرأة لما بقى تكون بقى ما فيش خلف وبتاع وعملت عملية واثنين وثلاثة واربعة وجاء الحمل، بصلها بقى تلاقيها اهتزت وربت، ربت كده وردت والدم جرف وشها وشعرت ان هي اهل للحياة زي الارض بالظبط. والمرأة مثل الارض تماما، المرأة اللي كانت بتخلف على طول بنات والرجل عايز ولد، فاما اتجوز واحدة تانية فاكر ان هو ممكن يجيب منها الولد وهذا خطأ. فان ماء الرجل الله عز وجل يخلق منه الذكر والانثى، ماء الرجل المرأة ملاش ذكر مسألة. فالمرأة دي لما كل تلفتها بنات وبعدين مجرد راح يتجوز عليها عشان يجيب ابو السباع يرثها ويخلد ذكره في الارض. فالمرأة شيطها جاي كده ورايح للمرأة الثانية فجعلت تهدهد ابنها بنتها وهي تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، ربانا ألا نلد البنين، والله ما ذاك بأيدينا، إنما نحن كالأرض لزارعينا. شوف المرأة الذكية عرفت القضية دي من زمان. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، شوف الإلزام، شوف الإلزام القرآني، شوف اللفة. أصل في بعض الناس كده لما تدخل له دغري ويفهمها يعمل إيه؟ دفاع، يعمل دفاع، يفهمها أول ما يفهمها يضيع عليك اللي أنت عايزه. ففي نوع من الناس لازم تقعد تلفلف، لازم تقعد تلفلف. فدي لفة من ضمن اللفات. بعد ما ذكر الشيء المشاهد الذي يراه الناس قال إن الذي أحياها لمحيي الموت، قضية رقم نزع الضعف. مرة واحد كنا بناخد زمان منه أموال الزكاة ونوزع على الفقراء. طيب يا عم نديلك إمتى؟ ألف يوم واحد الشهر. فاستمر معنا شهر واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لأن رجل غني ما شاء الله فكان بيدفع برضه مبلغ لا بأس به. المهم بعد سبع ثمان شهور بدأ كأنه يمل من ايه، من النقد اللي طلع على طول. فكل ما اروح ويشوفني احس انه ايه بشر شوية كده، او جاي زعلان جاي غضبان جاي زعلان جاي زعلان تعب ولا بتاع. المهم وجدت بس ان الرجل المتضرر كل ما يشوف عارف ان جاب فلوس. طب انا ما اضع الرجل جاي ده احنا مريحينك وعمالين نضف على الفقراء بعز الليل علشان الناس يشوفوه ونسهر وساعة ونروح نؤدي عنه وشعل 24 نهار بغير جزاء ولا شكور ولا تدخين مصنوعية حتى في المسألة ولا حتى والعاملين عليه. فأول ما حسيت بقى انه مكسر كده وبتاع وبعدين بقى السفر 11 و12 آسف جدا جدا المبلغ ما يكملش ممكن تعدى عليا بعد اسبوع. فانا بقى ابتدينا بقى بالمسألة دي قلنا خلاص يبقى خلاص ايه نقطع منه ولا ايه الرجاء. ولكن قلت بقى انا سمعت حاجة كده وجعاني لازم اعملها من نفسي. فجيته في الشهر اللي بعديه وقلت له اول ما دخلت قلت له انا مش جاي عشان اخد انا جاي علشان اشغل فلوس. ابدا والله ابدا دخلت عزيزه كريما عصريات ومش عارف ايه. جلست قلت له انت بتشغل الان في الشارع. قال لي 15 جنيه في الشهر لصاحب المال و15 جنيه يعني الف تطلع 30. قلت له طيب انا لو جبت لك اموال يتامى وانت عارف اليتامى وغلابة ما تخلي الناس الان في 30. قال لي ازاي طبعا مش ممكن. قلت له ده انا كنت طمعان كل 100 الدعم الشيخ ده انا لو بتجد مخدرات ما تفهمش. قلت له طيب لو في واحد يديك الالف جنيه. قال لي ايدي على كتفي. قلت له طيب لو الالف 700. قال لي يا عم الشيخ ما تتريقش عليه. قلت له لا والله ما بتريق عندي واحد يشغل الالف 700. قال لي مين؟ قلت له الله يدي الالف 700. الرجل ما كانش متوقع الجعريه دي ابدا ابدا. كسب جدا وليت وشه كله احمر. قلت له يا ابي الكريم وابتديت اجيب له بقى ان انا معبيه. قلت له شرب براني كسرت في وشه وكلحت وانا رجل ما استفيد من خلفك شيئا ولا اضع من ليما في جيبي. لماذا تفعل كذا وكذا وكذا وهذا حق الله في الناس. الله عز وجل لا يريد منك شيئا لا يريد منك شيئا. ربنا لما بيرضى على واحد بيديله مش برقم. الرقم ده عندنا لكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيدي بيقول يرزق من يشاء بغير حساب. صاحب الخزائن دي كلها ما ينفعش معاه رقم ابدا. الرقم يبقى عيب. الرقم مهما زاد يبقى عيب. في الدنيا يقول لك يرزق من يشاء بغير حساب وفي الاخره يقول لك ان هذا لرزقنا ما له من نفاس. ما بيخلصش. ففي بعض الناس وانت بقى ماضي الى الله عز وجل تدعو الناس وذا نوع من الجهاد يحتاج ان انت تقسى عليه تلزمه بالقضيه الزاما بدون ما تحسسه انك هتوصل للنتيجه دي حتى لا يفسد عليك دليلك. ده ام سليمه رضي الله عنها علمتنا هذا الاصل الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا ان شاء الله. هو الحديث اللي لما كان ابو طلحه الولد مريض وبتاع وبعدين راح اجاره والولد مات امه سليمه قالت لحد يخبره حتى اكون انا اول من يخبره. وخبطت ما قلبتش الجلابيه ولا لبست مش عارف ايه ولا جابت الناس يعدوا ولا الكلام ده. والبيت طبيعي جدا. دخل ابو طلحه البيت وجد كل مظاهر الحياه السعيده موجوده. اول ما دخل وكان معاه جماعه من الضيوف سال على الولد. الولد اخبره ايه؟ قالت له الصراحه ما عاد يستفيد. طبعا الولد مات وهي دخلت كل حاجه وهي صادقه. قالت ما عاد يحتكي. قال لها طيب الحمد لله جهز لنا اكل وشرب وبتاع. اكلوا وشربوا وغابوا فهرانين لوقت متاخر من الليل. هي خلاص الضيوف طلعوا هي ايه امراه ذكيه تنظفت وتعصرت فدخل الايه الغرفه معها فكان منه ما يكون بين الرجل واهله. وبعدين قعدت بقى تدردش معاه. قالت له يا ابا طلحه ارايت لو ان رجلا اخذ عاريه من جاره وارادها الجار. سلف منه معون، سلف منه بداعة، سلف منه فاس، سلف منه عربيه، سلف منه اي حاجه. وبعدين الرجل قال له هذه الحاجه بتاعتك. اكان له ان يمنعها اياه؟ يقول له لا مش هذا. قال له طبعا لا. قالت له فاحتسب ولد. احتسب ولد، شوف لفت عليه والزمته، خلته يجاوب بلسانه. خلت الجوز على نفسه في الثاني، ولذلك اول ما انه احتفل ولدك ما عرفش يتكلم. ليه؟ لانها لجمت. شوف لفت عليه ازاي، لفت عليه ازاي. ليه؟ لانها لو دخلت وقالت له يا رجل ليه يفتد على ده وقعدوا يصرخوا بتاع ايه هنعمل ايه، الله استرد رجعته ثم على ذلك بضربه في الحيطه ومش عارف يعمل حاجه، مش عارف يعمل حاجه. ده لو كان البكاء يرجع عزيز ما كانش حد بطل بكاء، لكن خلاص نفذ قضاء الله، وقضاء الله لا يقابل الا بالتسليم والرضا. لكن هي امراه ذكيه الزمته الجواب وخلته هو اللي جاوب بالسام. ولذلك لما راى الحجه ركبته وما عرفش يتكلم زعل منها كده وبس قال لها ايه؟ قال لا تركتني حتى اذا تلطخت بك معاك لي ولدي. سبتيني لحد ما عملت المساله دي تقولي لي كان عشان نفسك السد. وراح يخطوها للرسول عليه الصلاه والسلام. قالوا عملت فيا وخلت وسوت وبتاع وسكين السيده الكامله دي تشتكى، تشكى السيده الكامله دي العاقله دي تشكى ام سليم رضي الله عن ام سليم. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال هل كان منك ما يكون من الرجل الى اهله؟ قال نعم. فقال بارك الله لكما في غابر ليله امه. قال الراوي فلقد رايت عشر من اولاد ابي طلحه كلهم يقرا القران. يا ربنا خلف عليه ولا لا؟ خلف عليه. يبقى شوف بقى في بعض الناس ما تدخلوش دغري. تقعد تلف عليه ده هو عامل ذكي قوي ايه؟ عامل ذكي في ايه؟ انت ما تحرقش الدليل بتاعك. اول ما تيجي يقول لك كل فاهمها هتقول لي كذا. كل ما اجيب له حاجه احلاها لي من حاجه لا. يبقى المفروض الف على النوع ده. القران كان بيلزم المشركين هذا الالزاء. مثل الآية اللي احنا فيها دي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إيه رأيك في المنظر ده؟ صحيح. أنا بشوفه قدامي. إن الذي أحياها لمحيي الموت. تنكروا ليه بقى البعض؟ إنه على كل شيء قدير. إذا ألزمهم بما يرونه لكن لا. حصل كده لفة في إطارة الإيه؟ إقامة البرهان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن فاسأل به خبيرا، أي لا يدل على الرحمن عز وجل. ويحبب الله إلى الناس إلا خبير بالله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العالمين به.